بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فيقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون جميعا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، ببناء الفعل للمجهول. وقد مضى معنا الكلام في أن الوحي إعلام في خفاء، وأنه كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع صور، فكان يأتيه كصلصلة الجرس أو كدوي النحل أو مناما أو إلهاما أو في صورة بشر أو يرى الملك على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا لم يحصل إلا مرتين، كما في قوله تعالى: ثم رآه نزلة أخرى. ثم الصورة السابعة أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقول جل من قائل: وما أرسلنا. النون نون العظمة، والمرسل هو الله جل جلاله. وما أرسلنا من قبلك أي يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام جاءت جوابا عن شبهة كان المشركون يطرحونها أمام كل نبي. كان المشركون يستنكرون أن يكون الرسول بشرا، وكانوا يستنكفون أن يتبعوا بشرا. فهؤلاء قوم نوح قالوا عن نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال آخرون: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وقال آخرون: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. وقال آخرون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال كفار قريش: أبعث الله بشرا رسولا؟ هؤلاء ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون ملكا، كانوا يريدون ملكا. فالله جل جلاله بين لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بدعا من الرسل، هو بشر، بشر الرسول. وكذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا بشرا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ولو أن إنسانا سأل: ما الحكمة في أن يكون الرسول بشرا؟ لماذا كان الرسول المبعوث ابتداء من نوح عليه السلام وانتهاء بمحمد عليه الصلاة والسلام، لما كان الرسول بشرا؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن في ذلك حكما كثيرة، أذكر منها أربعة. الحكمة الأولى في كون الرسول بشرا أن في ذلك تكريما لبني الإنسان، لبني الإنسان، فإن الله جل جلاله قد جعل الرسل على صنفين، فقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكما أن من الملائكة رسلا مبعوثين من الله، فكذلك من الناس رسلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه حكمة. الحكمة الثانية أيها الإخوة الكرام، من أجل حصول الاقتداء والائتساء، الله جل جلاله أرسل الرسول بشرا من أجل أن نرى كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينكح، كيف يطلق، كيف يبيع ويشتري، كيف يغضب، كيف يضحك، كيف يحزن، كيف يسر، فيحصل لنا الاقتداء به. ماذا يلبس؟ ماذا يحب؟ ماذا يكره؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، كان الرسول بشرا لصعوبة رؤية الملائكة، فإن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا خلقا كسائر خلق الله، بل هم خلق مخصوصون خلقهم الله عز وجل من نور، وليس كل أحد يطيق رؤيتهم والنظر إليهم. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فطره الله جل جلاله على قوة الجسد وشجاعة القلب، ومع ذلك لما رأى جبريل في المرة الأولى ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام؟ خر مغشيا عليه، ثم رجع إلى خديجة يرجف فؤاده يقول: زملوني زملوني، ثم يقول لخديجة رضي الله عنها: إني خشيت على نفسي. وما زالت خديجة رضي الله عنها تسكنه وتطمئنه وتقول له: كلا والله يا ابن عم، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهذه حكمة أيضا. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينصرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله جل جلاله أرسل الرسل بشرا تكريما لنا معشر بني الإنسان أن يكون هؤلاء من جنسنا، ثم من أجل أن يحصل الاقتداء والائتساء، ثم أيضا لأن هناك صعوبة عظيمة في رؤية الملائكة والتعامل معهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم حكمة الرابعة أيها الإخوة الكرام، أن الله جل جلاله قد جعل نزول الملائكة على هذه الأرض مقرونا بأمرين: إما التنزل بالوحي على الرسل، وإما حلول العذاب من أجل أن ينزلوا بالعذاب. ولذلك الله جل جلاله قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هؤلاء الملائكة ما يأتون إلا بالعذاب. ولذلك لما جاءوا للوط عليه السلام كما مر معنا في سورة الحجر وفي سورة هود، وقد جاءوا في صورة بشر حسان الوجوه، وما عرف الناس حقيقتهم، حتى لوط عليه السلام كانوا قد جاءوا بالعذاب، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. طيب، إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام بشرا فذلك يقتضي أيضا أمورا أربعة: أولها أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر، يأكلون الطعام ويشربون الماء ويمشون في الأسواق وينكحون ويتناسلون. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول عن ربه جل جلاله: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فأثبت صلوات ربي وسلامه عليه أنه يأكل وأنه يشرب، والذي يطعمني ويسقيني. فالرسل يأكلون ويشربون، وكذلك الرسل يتزوجون ويتناسلون. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طيب، الأمر الثاني أيها الإخوان من لوازم بشريتهم أنهم يشتغلون بما يشتغل به البشر. ولذلك القرآن الكريم يحكي لنا أن داود عليه السلام كان حدادا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والقرآن الكريم يحكي لنا بأن موسى عليه السلام كان راعيا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ومن الأنبياء من كان نجارا، ومن الأنبياء من كان مزارعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم يشتغلون بما يشتغل به البشر. ثم ثالثا من لوازم البشرية الابتلاء، فإن الأنبياء يبتلون صلوات الله وسلامه عليهم، يبتلون بالأمراض، يبتلون بالأوجاع، يبتلون بتسلط الأعداء، يبتلون بالجروح، بل قد يبتلى النبي بأن يقتل، كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وفي القراءة الأولى: وكأي من نبي قاتل. وقال الله عز وجل عن اليهود: ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. فمن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من جرح وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يوم أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتان في وجنتيه حتى نزف منه الدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك القرآن الكريم يحكي لنا عن أيوب عليه السلام بأنه ابتلي، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بل ليس مجرد ابتلاء، بل هم أشد الناس بلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ولما أصابته الحمى عليه الصلاة والسلام فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. فهذا أيضا من لوازم البشرية. ثم الأمر الرابع: ليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو الملائكية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما فيهم شيء من خصائص الألوهية، بمعنى أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إياه، بمعنى أنهم يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من النسيان، من النسيان. الله جل جلاله قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، ركعتين، ثم استقبل أصحابه وشبك بين أصابعه مستندا على منبره على هيئة المغضب، فهاب الصحابة أن يكلموه. فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. قال له: بل نسيت، صليت بنا ركعتين. قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين ثم سجد للسهو. وقد استدل العلماء بذلك على أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها. هنا حصل كلام ولا ما حصل؟ حصل كلام. واستدلوا كذلك أن الفصل اليسير لا يضر، بمعنى لو أن الإنسان سلم في صلاة المغرب من ركعتين مثلا ثم تذكر من قريب فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو. أما لو أنه خرج وأكل فولا وشرب شايا وكذا فبعد ذلك لا بد أن يستأنف، لا بد أن يعيد الصلاة من جديد. واضح أيها الناس؟ واستدلوا أيضا بأن استدبار القبلة لا يبطلها إذا كان سهوا، يعني لو أن إنسان سلم من ركعتين ثم استقبل الناس بوجهه واستدبر القبلة فإن ذلك أيضا ليس بمبطل للصلاة. والاستدلال الأعظم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. واضح أيها الناس؟ طيب، هذه الآية إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام يستفاد منها أولاً بشرية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم يستفاد منها ثانيا أن الرسل لا يكونون إلا رجالا، لا يكونون إلا رجالا، فليس في النساء نبية، وإنما أعلى مقام وصلت إليه المرأة مقام الصديقية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فليس في النساء نبية، يعني لا مريم ولا أم موسى ولا أخت موسى ولا امرأة فرعون ولا غيرهن من النساء الصالحات كان منهن نبيا رضوان الله عليهن، بل هؤلاء صديقات. وإنما النبوة قاصرة على الرجال. الله جل جلاله قال في خواتيم سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فهم رجال. طيب، لو أن إنسانا قال: ما الحكمة في أن يكون الرسل رجالا ليس بالنساء نبيا؟ حكم كثيرة أذكر منها أربعا. الحكمة الأولى أيها الإخوة الكرام: الحصول القوامة، حصول القوامة. فإن النبي قيم على قومه بمن فيهم من رجال ونساء. فلو كان لو كانت النبوة في النساء لما تأتى أن تكون النبية قيمة على قومها بمن فيهم من الرجال. ولذلك حتى العرب الكذابون لما تنبأت فيهم في بني تميم سجاح التميمية، وكانت امرأة نصرانية، لما رأت مسيلمة ادعى النبوة في بني حنيفة، هي أيضا ادعت النبوة في بني تميم، وتهيأوا للقتال، لكن مسيلمة احتال عليها وقال: لا نتزوج، يعني نعمل تكامل، أنا نبي وأنت نبية. ومن العجيب أيها الإخوان بأنه ما أعطاها مهرا، دخل عليها بغير مهر. فجاءها بعض رجال قومها وقالوا لها: ماذا أعطاك، ماذا أمهرك؟ قالت: ما أعطاني شيئا. قالوا: لا، ما مثلك ينكح بغير مهر، أطلبي مهرا. فذهبت إليه وقال له: أين المهر؟ فأمر مناديا ينادي: إن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاء به محمد، الفجر والعشاء، وهذا مهر سجاح. يعني أصعب صلاتين لغاها. طيب، ماذا استفادت سجاح من إسقاط الفجر والعشاء؟ ولذلك سخر بعض بني تميم وقالت: أصبحت نبيتنا أنسى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يعني يستنكر أن يكون يعني النبي بتاعهم امرأة. فهذه حكمة أيها الإخوان، القوامة. ثم ثانيا، أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم موصوفون بالكمال، الكمال الخلقي والكمال الخلقي، الكمال الخلقي والكمال الخلقي. ولا شك أن الذكورة أكمل من الأنوثة، ولذلك كان الأنبياء ذكرانا ولم يكونوا إناثا. ثم الحكمة الثالثة، أن المرأة قد جبلها الله على جملة من الأعذار التي يمتنع معها ممارسة بعض العبادات. فإن المرأة يعتريها الحيض ويعتريها النفاس ونحو ذلك مما تمتنع معه من الصلاة والصيام ونحو ذلك. من يعني المرأة حال حيضها ونفاسها ممنوعة من 11 شيئا معروفة في الفقه. فما يتأتى أن تكون نبية ثم بعد ذلك لا تخرج لتصلي بالناس أو لتخطب فيهم وما إلى ذلك. ثم الحكمة الرابعة أيها الإخوان، أن النبوة تقتضي جملة من الأعمال التي تناسب الرجال دون النساء. فإن النبي ينبغي أن يلقى الناس سرا وعلانية، وأن يواجه المعاندين، وأن يقود الجيوش، وأن يفحم المحاجين المخاصمين. وهذا كله مما يتأتى للرجال دون النساء. فمن أجل ذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الأنبياء رجالا. أيضا من فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله يعظم نفسه، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الله جل جلاله يتحدث عن نفسه بنون العظمة. ثم قال سبحانه: فاسألوا فاسألوا، قرأها ابن كثير والكسائي فسلوا من غير همز، فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها هنا ربنا جل جلاله يأمرنا معشر المسلمين بأن الواحد منا إذا احتاج إلى تبين حكم شرعي في حلال أو حرام أو تفسير آية أو شرح حديث أو إزالة شبهة ونحو ذلك أن يسأل أهل الذكر. أهل الذكر هم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الذي كلفني الله به إذا خفي علي حكم أن أسأل من كان ذا علم ودين، فإذا أجابني فهذا الجواب إنما هو دين أتعبد الله عز وجل به. وها هنا أيها الإخوة الكرام يلزم أن يقال بأن الفتوى أمرها خطير وشأنها عظيم، فإنها إخبار عن حكم الله عز وجل جوابا لسؤال سائل. الفتوى تعريفها بأنها إخبار عن حكم الله جوابا عن سؤال سائل، بمعنى أن المفتي ما يتكلم برأيه هو، وإنما يتكلم بما يرى أنه حكم الله عز وجل حين يقول هذا حلال وهذا حرام. وهذه الفتوى يدل على عظم شأنها أن الله جل جلاله تولاها بنفسه. قال جل من قائل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. وقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فالله جل جلاله تولى الإفتاء بنفسه، وتولاها بعده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة جاءت جوابا على سؤال سائل. رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الأشربة، يا رسول الله إنا نشرب البتع، يا رسول الله إنا نشرب المقير، يا رسول الله إنا نشرب المحنتم، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. وسئل عن الأطعمة عليه الصلاة والسلام إنه يأتينا طعام من أهل الكتاب ما ندري أسموا الله أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. هذا أيضا جواب عن سؤال سائل. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيضا هذا جواب عن سؤال سائل. وقص على ذلك أجوبته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تولاها من بعده أصحابه، وليس كل الصحابة كان مفتيا. ولذلك ابحث في كتب الفقه كلها ما تجد فتوى لخالد بن الوليد ولا لحسان ابن ثابت، وإنما الذين كانوا يتولون الإفتاء مجموعة من الصحابة كالأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ثم العلامة المحدث الإمام عبد الرحمن بن صخر الدوسي المشهور بأبي هريرة، وقل مثل ذلك في أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري ونحوهم رضوان الله عليهم، أولئك الذين كانوا مشهورين بالعلم بين الصحابة. ولذلك أيها الإخوة الكرام الإمام القرافي من المالكية عد المفتي ترجمانا عن الله في كتاب اسمه الذخيرة، الذخيرة للإمام القرافي، يقول المفتي ترجمان عن الله، كأنه يترجم من الله عز وجل للناس. والإمام ابن القيم رحمه الله عد المفتي موقعا عن الله، قال إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمنزلة التي لا تجهل والمكانة التي لا تنكر وهو معدود في المناصب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ يعني لو أن ملكا من الملوك سافر أو غاب أو مرض فأوكل الأمر لواحد من الناس قال لو أنت نائب عني في إنفاذ الأوامر والقوانين وما إلى ذلك لعد الناس ذلك شأنا عظيما. فالمفتي حين يقول هذا حلال وهذا حرام فإنما يوقع عن الله جل جلاله. طيب الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أن الفتوى شأنها عظيم ولذلك تورعوا عنها. الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده ترجم باب ورع السلف عن الفتيا وأورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت في هذا المسجد 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث أحد بحديث إلا ود لو أن أخاه كفاه ولا أفتى بفتيا إلا ود لو أن أخاه كفاه. وسئل الشعبي رحمه الله كيف كان الصحابة يصنعون إذا سأل سائل قال على الخبير سقط. كان الواحد منهم يحيل إلى أخيه وأخوه يحيل إلى أخيه حتى ترجع إلى الأول. يعني إذا جاء يسأل أبا موسى يقول له اسأل ابن مسعود، ابن مسعود يقول له اسأل أبا هريرة، أبو هريرة يقول له اسأل عبادة بن الصامت، هكذا حتى ترجع إلى أبي موسى، لأنهم جميعا يتورعون، يعني ما كانوا يتصدرون له الفتوى. وكذلك من بعدهم وهم التابعون رضوان الله عليهم، مثلا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو أحد الفقهاء 7، إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءه واحد من الناس فسأله سؤالا فقال له القاسم لا أعرفه، فقال له أنا لا أعرف أحدا غيرك لا بد أن تجيبني. قال له يا ابن أخي لا يغرنك طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أعرفه، أنا ما أعرف جواب سؤالك هذا. فواحد من القرشيين قال للقاسم بن محمد والله ما كنت في مجلس أنبل عندي منك اليوم في مجلسك هذا أن تقول لما لا تدري لا أدري. فقال له القاسم والله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على الله ما لا أعلم. ولذلك كانوا يتورعون. بل إمامنا مالك رحمه الله جاءه رجل من أهل اليمن وطرح عليه 48 مسألة 48 سؤال فأجاب في 32 لا أدري في التلتين. فقال له الرجل جئتك من اليمن وتقول لا أدري؟ فقال له ما أدري. قال له ماذا أقول للناس يعني أنا راجع لليمن؟ قال له قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري. فقال له أما تستحي؟ فقال مالك رحمه الله لكن الملائكة ما استحت حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد. قيل له أما ذاك؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يدري فيقول لا أدري. وقال غيره من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقال آخر لا أدري نصف العلم، نصف العلم. لذلك أيها الإخوان ليس عيبا أن يقول الإنسان لا أدري، أن يسأل عن تفسير آية فيقول لا أدري، أو يسأل عن حديث يقول لا أدري، أو يسأل عن حكم فيقول لا أدري. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الناس يا رسول الله ما أبغض البقاع إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحب البقاع إلى الله المساجد وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. الأسواق. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله حذرنا فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ولذلك حذاري حذاري أن تقول على الله ما لا تعلم. طيب أيها الإخوة الكرام، المفتي يشترط فيه ثلاثة شروط على الجملة وخمسة شروط على التفصيل. أما الشروط الثلاثة فهي الإسلام والتكليف والعدالة، الإسلام والتكليف والعدالة. فالمفتي لا بد أن يكون مسلما، صح ولا لا؟ هذا الكلام أيها الإخوان تحصيل حاصل، لكننا في زمان نحتاج فيه إلى بيان المبين. الآن يخرج علينا بين حين وآخر الشيخ أفي غاي أدرعاي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي فيفتي، يخرج ببعض الفيديوهات ويبين بأن هؤلاء الذين يرمون بالصواريخ يخالفون أوامر النبي محمد، يتكلم هكذا باللهجة العربية المكسرة ويفتي، وتذاع يعني كلماته وتنتشر وتأتيك في جوالك رغم أنفك. فالشيخ أفي غاي هذا ما نأخذ منه يعني فتوى لأنه كافر بالله ورسوله. فأول شرط من شروط المفتي أن يكون مسلما، ثم الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. فالفتوى ما تؤخذ من صبي صغير ولا تؤخذ كذلك من معتوه أو مجنون. ثم الشرط الثالث العدالة، العدالة بمعنى أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم الموضوع، بمعنى أنه ما يمكن أن نأخذ الفتوى من خمير سكير عربيد ولا من فاحش بذيء ولا من عهد عنه التهتك والمجون وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك الخمسة شروط على التفصيل أيها الإخوان: أولا أن تكون له نية، فمن لم تكن له نية فليس على كلامه نور، لا بد أن يكون عنده نية لأنه يريد تبصرة الناس، بأنه يريد نشر ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يريد أن يحول بين الناس وبين ارتكاب الأسباب الموجبة لسخط الله عز وجل. ثم الشرط الثاني أن يكون له علم وحلم ووقار، أن يكون له علم وحلم ووقار، يعني عنده سكينة. ثم الشرط الثالث أيها الإخوان أن يكون قويا على ما هو فيه، بمعنى أن يكون الشيء الذي يتكلم فيه عالما به، وأن يكون قويا في بيانه، قويا في بيان هذا الذي علمه، ولو غضب من غضب أو سخط من سخط. ثم الشرط الرابع أن تكون له كفاية وإلا مضغه الناس، بمعنى أنه ما يكون ممن يمد يده للناس، يأتيه سائل يسأله يقول له تدفع كم، هذا ما ينفع، ما ينفع. لماذا؟ لأن فتواه ستكون تبعا له الدرهم والدينار، لا بد أن تكون له كفاية. ولذلك عهد في تاريخ المسلمين، على امتداد تاريخ المسلمين قبل أن يرث البلاد أذناب الاستعمار وعملاؤهم، عرف بأن المفتي ما عنده علاقة بالدولة في عطائه، وإنما هناك أوقاف مستقلة عن الدولة يصرف منها للمفتي، لإمام المسجد، للمؤذن، بحيث لا يكون للدولة سلطان عليهم، لأنها تستطيع أن تقطع رزقه، تستطيع أن تفصله من وظيفته، فهذا أمر مهم. ثم الشرط الخامس أن يكون بصيرا بحيل الناس وألاعيبهم، يعني ما يكون ممن يخدع، لأن بعض الناس يأتيك بسؤال وهذا السؤال يريد أن يخطف معه كلمة ويطير بها في الآفاق. فهذه خمسة شروط لا بد أن تكون له نية، فمن ليس له نية فليس على كلامه نور. أن يكون له علم وحلم ووقار، ثم بعد ذلك أن يكون قويا على معرفة ما هو فيه، ثم بعد ذلك لا بد لهذا المفتي أن تكون له كفاية وإلا مضغه الناس، ثم أن يكون بصيرا بحيل الناس وألاعيبهم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وأنا طولت أيها الإخوان بذكر هذا الكلام في تفسير هذه الآية لأننا في زمان عظمت فيه الفتنة، عظمت فيه الفتنة وكثرت فيه الزلة، وذلك يتأتى من تصدر غير المتأهلين للفتية في الأمور العظيمة بحجة أن الإسلام ليس فيه رجال دين. يعني يقول يتكلم في الدين، تقول له يا أخي يعني كلامك هذا خطأ، يقول لك لا الإسلام ما فيه كهنوت، وهذه الأصوات علت عندنا في هذه الشهور المتأخرة، يقولون ما نحتاج لمن يبين لنا حلال وحرام، لا كل واحد يقرأ القرآن ويعرف. وهذا الذي يقول هذا الكلام لو قيل له ما معنى قل أعوذ برب الفلق ما عرف، لو قيل له من شر غاسق إذا وقب ما عرف، لو قيل له النجاسات كم نوع ما عرف، أركان الوضوء ما هي ما عرف، لكنه لا يجتري. هم يدعون إلى احترام التخصصات كلها إلا الشريعة، هذه كلأ مباح لكل من هب ودرج، فهذه مصيبة. ثانيا أيها الإخوان، بعضهم يدعي الاجتهاد، يقول باب الاجتهاد مفتوح. وأذكر والله قبل 30 سنة أو 40 سنة، طبعاً الزمن ذاك لسه أنا مولود يعني جديد، الواحد من هؤلاء الدجاجلة، وأنا تذكرته الآن لأنه ظهر في هذه الأيام، وكان يقف في الشارع يتكلم وكذا، واحد من الناس سأله قال له ما معنى قوله تعالى والسابقون السابقون، قال له معناها اللاحقون اللاحقون. قال لي كيف يعني؟ قال لي يا خنا وانت يعني سابقنا، انت سبقتني بعد جيت انا لحقتك وسبقتك، عمل لي بيده كده يعني دي ما دائرة. فانظروا ايها الاخوان، يعني سبحان الله مثل هؤلاء ما تدري بأي شيء تصفهم من جرأتهم على الله. واذا قيل له يعني هذا من اين، يقول لا باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، مع أن باب الاجتهاد في أي علم من العلوم ما يتأتى إلا بعد أن تحصل أسبابه، وإلا الآن أنا أخترع دواء، أضع ماء على تراب على شطة على كذا وأقول هذا دواء للقرحة ولا دواء لكذا، وأقول باب الاجتهاد في الطب مفتوح، سيقال لي ماذا درست في الطب. هذا الذي يدعي أن باب الاجتهاد مفتوح، لو قيل له ما علمك باللغة العربية، ما علمك بالقرآن، خذ المصحف اقرأ، كثير منهم ما يستطيع أن يقرأ القرآن نظراً، لكنه بعد ذلك يقول باب الاجتهاد مفتوح. أيضاً من المزالق أيها الإخوة الكرام أن بعضهم يسارع بالفتية بدعوى أن هذه مسألة سهلة، هذه مسألة سهلة. والإمام مالك رحمه الله لما سأله أحد الناس سؤالاً فطفق يفكر فقال له إنها سهلة، غضب مالك رحمه الله قال له ليس في الدين سهلا، فإن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما في حاجة اسمها هينة سهلة. وأيضا من المزالق التي يقع فيها بعض من يتصدر للفتوى الاستجابة لضغط الواقع، الاستجابة لضغط الواقع، فيريد أن يوائم بين الدين وبين الواقع المنحرف فيقع في مزالق يعني لا حصر لها. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأن قول ربنا جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناها أن الإنسان إذا أراد أن يسأل فلا بد أن يتوجه بسؤاله إلى من توافر فيه شرطان: الشرط الأول علم نافع، والشرط الثاني دين عاصم. فرب إنسان عنده دين لكن ما عنده علم، ورب آخر عنده علم لكن ما عنده دين، فلا بد من دين وعلم معا. ولذلك ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل جلاله: بالبينات والزبر. بالبينات والزبر، الباء متعلقة بالفعل أرسلنا، أي أرسلنا هؤلاء الرجال بالبينات والزبر. وجملة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جملة معترضة. بالبينات والزبر، البينات جمع بينة، وهي المعجزة الدالة على صدق الرسول. المعجزة الدالة على صدق الرسول، كما كان شأن نبي الله موسى آتاه الله 9 آيات بينات، وكما كان شأن نبي الله عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكما كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في انفجار الماء من بين أصابعه واستجابة دعوته وإخباره بكثير من المغيبات وكلامه مع الطيور والحيوانات وتسليم الحجر والشجر عليه وإبراء المرضى وذوي العاهات وما إلى ذلك. هذه البينات. قال: والزبر. الزبر أيها الإخوان جمع زبور، وهو الكتاب. يعني أرسلنا رجالا بالبينات أي بالمعجزات، والزبر أي الكتب، كما قال جل من قائل: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عند الله جل جلاله. فكلمة الزبور تصدق لغة على كل كتاب، لكن إذا أطلق الزبور شرعا فإن المقصود به الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام، قال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. إخوان أنتم صاحين؟ الكلام مفهوم؟
يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ثم قال جل من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ها هنا يأتي هذا الكلام من باب عطف الخاص على العام، فبعدما ذكر ربنا جل جلاله الأنبياء السابقين وما أنزل عليهم من البينات والزبر، خص محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ومثل ما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فهنا قال: وأنزلنا، الله جل جلاله يعظم نفسه، وأنزلنا إليك يا محمد الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بيّن ربنا جل جلاله أن ثمة حكمتين عظيمتين من إنزال القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم: أولاهما أن يقوم عليه الصلاة والسلام بواجب البيان، بواجب البيان قولا وفعلا، قولا وفعلا. ولذلك الله جل جلاله قال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل من قائل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه: وأقيموا الصلاة،
وأقيموا الصلاة. بين كيفية إقامة الصلاة بفعله لما صلى على المنبر والناس من ورائه، وبعدما فرغ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الله جل جلاله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي في العام العاشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج عامه هذا، فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل ما يصنع. فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، يعني يوم 26 ذي القعدة، حتى إذا كان بالحليفة النبي عليه الصلاة والسلام أحرم، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد إلى آخر الحديث المعروف، حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني اصنعوا كما أصنع، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقيس على ذلك في سائر العبادات، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يروا ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وصفوا لنا قراءته عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا قرأ وقف على رؤوس الآي يمد صوته مدا. هذه صفة قراءته، صفة تفسير قول ربنا جل جلاله ورتل القرآن ترتيلا. مثلا الله جل جلاله قال: واركعوا مع الراكعين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالصحابة وصفوا ركوعه بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع مكن كفيه من ركبتيه مفرقا بين أصابعه وهصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر، وما كان يصوب رأسه ولا يشخصه، يعني ما كان بيرفع رأسه، ما كان بيدنقر، وإنما رأسه في مستوى ظهره عليه الصلاة والسلام. ووصفوا لنا صفة سجوده صلوات ربي وسلامه عليه بأنه كان يسجد على سبعة أعظم، يمكن جبهته وأنفه من الأرض مستقبلا بأصابعه القبلة، وكان يسجد على رؤوس أصابع قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، مجافيا عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني ما كانت فخذاه حال السجود ملتصقة به بطنه، ولا كان العضدان يلتصقان به جنبيه، ولا كان أصابعه عليه الصلاة والسلام، بعض الناس الآن يسجد الأصابع هكذا، لا، الأصابع تكون في اتجاه القبلة، هذه صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول ربنا جل جلاله: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الآن الناس أهل الأهواء ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، الذين يقولون بأننا نعمل بالقرآن وحده ولا حاجة بنا إلى السنة. نقول لهم كما قال الصحابي رضي الله عنه: يعني من أين عرفت بأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الصبح ركعتان؟ من أين عرفت أن في كل ركعة ركوعا واحدا وسجدتين؟ يعني لولا السنة ما عرفنا كيف نتطهر ولا كيف نصلي ولا كيف نزكي. من أين عرفنا بأن في كل 30 بقرة تبيعا، وفي كل 40 شاة شاة، وفي كل 5 من الإبل شاة، وفي العشر شاتين؟ ومن أين عرفنا بأن في الركاز الخمس، وأن في الزروع العشر أو نصف العشر، وأن في الذهب والفضة ربع العشر؟ هذا كله ليس في القرآن، وإنما عرفناه من السنة. ولذلك الذي يقول أنا أستغني بالقرآن عن السنة هذا زنديق، هذا زنديق، ما يمكن أبدا أن يستقيم لك دين، لا طهارة ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا أي شيء إلا إذا استعنت به السنة. لماذا؟ لأن السنة هي بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال جل من قائل ولعلهم يتفكرون، لعل هؤلاء الذين نزل عليهم الذكر يتفكرون، تفكرون في أحكامه في حكمه في قصصه في أمثاله في حلاله وحرامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وأخباره وأحكامه. هذا هو التفكر المطلوب حال قراءة القرآن. أيها الإخوة الكرام، أنتم في هذه الليلة نائمون، ولذلك تكفيكم هاتان الآيتان، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.